عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 57 في كتاب الأدب من سنن أبي داود سليمان بن أشعث رحمه الله في إصلاح ذات البين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في إصلاح ذات البين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة.
نعم، المراد درجة الصيام أي التطوع، أما الفريضة لا يعدلها شيء، لكن المراد: ألا أخبركم بأفضل من التطوع بالصيام والتطوع بالصلاة والتطوع بالصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاحتساب يعني في إصلاح ذات البين، لأن هذا نفع متعدي وفيه دحر للشيطان وإغاظة، والتطوعات الخاصة نفعها قاصر على الشخص نفسه. وفساد ذات البين هي الحالقة، إذا حصل فساد لذات البين بين المسلمين فهي الحالقة، لأنها تؤدي إلى التقاطع والتقاتل والغيبة والنميمة. لو تلاحظ فساد ذات البين يجر كثير من الأخلاق المذمومة والسيئة، بل يجر كثير من الجرائم. هل الغيبة والنميمة والكذب والبهتان ذو الوجهين والقتل والبلاء كله إلا من فساد ذات البين؟ فهي تحلق الدين حلقا ولا تحلق الشعر. لكن وين اللي يحتسب في الإصلاح بين الناس، وخاصة الإصلاح بين الإخوان من أهل السنة، لأنهم أقل الناس فيما مضى وأقل الناس فيما بقي. فاللي يسمع عن اثنين من أهل السنة بينهم فساد ذات بين ويحتسب في الإصلاح بينهم، فإن إن شاء الله فعل عملا أفضل له من الصيام والصلاة والصدقة النافلة. والمراد بذات ذات البين يعني البين ما بيننا، فساد ما بيننا، ويقال الذات لأنها أخص، مثل قوله يعلم، مثل قوله: عليم بذات الصدور، يعني بما في الصدور، لكن قوله ذات يعني بما بداخل ما في الصدور. السلام. نعم.
حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من ما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا.
نعم، هذا لا يتعمد الكذب، لكن لو عرض ونما بين اثنين، أو قال هنا قال خيرا أو نما خيرا، يعني قال تراه يثني عليك، تراه ما قصده الشيء هذا، يعني يجيب الكلام حتى لو ما سمع من الآخر، الظن بالمسلم إن شاء الله أنه يريد بالمسلمين الخير، فيأتي بالعمومات وكذا حتى يوصل بينهم. هذا ليس بكاذب، هذا ليس بكاذب. مر معنا أن الكذب والغيبة والنميمة إنما هي لأغراض نفسية ودنيوية، أما إذا كان لغرض شرعي واستخدم بعض المعاريض هذا ليس به بأس. نقل الكلام أو الكلام في الغائب أو مخالفة الواقع إذا كان لغرض شرعي وبالأساليب الشرعية هذا ليس بالمذموم، المذموم إذا كان لغرض نفسي أو دنيوي، لكن لا يتعمد مخالفة الواقع والمعارض فيها مندوحة. لابد أنك أنت إذا جيت تصلح لابد تقول مثل هذا، تقول: تراه والله يثني عليك، تراه ما يحب لك إلا الخير، ترى هذا نزغ شيطان، وتجيب يعني مثل الكلام اللي يولف بينهم. نعم.
حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع بن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمهم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس، يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
نعم، إذا كان ما يريد إلا الإصلاح أو قال في الحرب، والحرب خدعة، الحرب خدعة، لكنه ما هو يعني يتعمد خيانة ولا لا، خدعة يوري، مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة في الشمال ورى أنه بيذهب جهة الجنوب، حتى الجواسيس والمنافقين ما ينقلون أخبار، ويمكن يخرج من جنوب المدينة ثم يتمايل، إذا خرج فصل من المدينة رجع شمال، وأمثال كذا يعني. الحرب خدعة، ومثل أحيانا يورون العدو أنهم بيهربون حتى يستخرجوه من مكامنه، فإذا جاء في البيداء كروا عليه، مثال هذا. الثالث يحدث امرأة الرجل، يعني ليس الكذب ولكن يحدثها بما يطيب خاطرها، والمعاريض فيها مندوحة. نعم، يقول أن يعدها ويمنيها، يقول إن شاء الله بإذن الله، ها، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم محبتها ويستصلح خلقها لأنها ضعيفة، مخلوقة من ضلع. نعم.
باب ضرب الدف في العرس والعيد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين.
أي صلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أبناء الشهداء، وهذا الربيع أبوها مقتول معه في بدر، معوذ أخو معاذ أبناء عفراء، وهم مشهورين وفعلهم عظيم في بدر، فجاء وحضر عرسها ودخل عليها صبيحة الزواج وجلس على فراشها، يعني وهي متسترة ليست محرم له، لكن يريد فقط أنه يؤنسهم، وشوف كيف الشرف العظيم لها وكيف يحصل من الفرح لها أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عندها، وعندها جويريات، معناها أطفال صغار، أطفال صغار يعني جويريات يضربن بدف لهن، وأيضا قصائدهم في من قتل يوم بدر من الصحابة، حتى إحداهن يمكن رأت النبي صلى الله عليه وسلم موجود وتبغى ينبسط، طول زودتها شوي، قالت: وفينا نبي يعلم ما في الغد. وترى هذا مو بكفر، عندنا حمقى المرجاة يقولون كفرت ولكن تعذر بالجهل، هذولا والله العظيم انهم يبايلهم والله احد يحتسب وياخذ الاقلام من يديهم ولا يتويهم شوي، سبحان الله، صدق اللي المثل العام اللي يقول هب له لقيت لها طبله، مره مسكوا لهم شيء وقاموا كل ما لقوا شيء، حتى عائشه كفرت وعذرت بالجهل لانها قالت ان الله يسارع في هواك ولا ما ادري ايش قالت، ومعاذ كفر ولكن عذر بالجهل، والحواريين يوم قالوا هل يستطيع ربك، كفر ولكن عذر بالجهل، والمسكين هذه اللي تدف كفرت ولكن عذرت بالجهل، ترى صحيح هذا في أبحاثهم كلهم، سبحان الله العظيم، ما ذولا خرجوا عن حد العقل، أما العلم أصلا ما دخلوا في حدوده، لكن حدود العقل، أول شيء النبي يعلم ما في غد بما علمه ربه، أليس كذلك؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول، إذا اللي يرتضيه من رسول يطلعه على بعض ما في الغد، أول شيء هالكلمة ما بكفر، لكن بالعموم ما فيها خير، يعني تجر إلى الكفر، وهو أن الغيب مطلقا لا يعلمه إلا الله، لكن قد يكشف الغيب لمن ارتضى من رسول، يعلم ما في غد بما علمه ربه، الكلمة لا وجه صحيح. المهم ما ودنا نفسد مجالسنا دائما بذكرهم، هذولا سبحان الله العظيم والله ما هو حتى في حد العقل، فقال: دعي هذه ولكن قولي التي كنت تقولي. فالشاهد أن النساء والصبيان يترفق بهم أكثر من غيرهم في الفرح في الأعياد، إذا دفوا الدف هذا ليس مع مزمار وليس مع موسيقى، وخاصة الطبل المكشوف من جهة واحدة لا بأس في العرس والعيد كما قال أبي داود، لكن هذا للنساء والصبيان، أما الرجال ما نعرف يعني إن لهم رخصة في هذا، إنما كانوا يلعبون في أيام العيدين لعب الحرب يعني. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابه.
يلعبون بالحراب، ألعاب حربية، هذا لا بأس به، هذا تحفز على الجهاد ومهارات تصلح الجهاد بحرابهم، هذه مصحفة. نعم.
باب كراهية الغناء والزمر. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذنيه وناى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر.
فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، الأولى بالسين والثانية بالصاد، لابد تكون المخارج واضحة حتى. فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، يقول أبو داود منكر، يعني المنكر منه الرفع، المنكر منه المرفوع، وأما فعل ابن عمر فهو مشهور ومتواتر، لكن قوله في آخره كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا لا، هذا مشهور عن ابن عمر، وهذا هو الفعل الصحيح، أنه إذا سمعت مزمار تضع أصبعيك في أذنيك. وتدرون هذا وين كان؟ كان في سفر وسمع مزمار. إيه مزمار الراعي، الرعاة إلى اليوم تلقاهم في الشعاب وفي الأودية بعضهم مع مزمار. المزمار هو القصبة المجوفة اللي لها فتحات، وإذا نفخ فيها يطلع لها صوت، وإذا قام يضغط بأصابعه على الفتحات يصير لها إيقاع معين، ومثل الربابة، الربابة عزف، لكن المزمار إنما هو مثل الصفير. فسمع راعي عند غنمه في شعب آخر، لكن صوت المزمار واضح، فأدخل أصبعي في أذني حتى اجتازوا الوادي، ويقول لنافع تسمع شيء؟ قال لا، ما أطلق أصبعيه من أذنيه حتى صار ما يسمع شيء، وهذا من الورع لابن عمر رضي الله عنه والاحتياط على دينه وعلى قلبه. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال أخبرنا مطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت ردف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براع يزمر فذكر نحوه. قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت مزمار راعي فذكر نحوه. قال أبو داود هذا أنكرها.
نعم، يعني قصد الأسانيد هذا أنكرها، لأنه أتى بعم ميمون عن نافع كنا مع ابن عمر، وصاحب الحاشية وصاحب الشرح أحد العاجم اللي شرح أبو داود يقول هكذا قال أبو داود ولا نعلم وجه النكارة. وجه النكارة الرفع، إنه مرفوع، والمشهور إنه موقوف على ابن عمر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب.
نعم، حل حبوته وخرج من الوليمة وقال الغناء ينبت النفاق في القلب. سبحان الله، سواء أيضا ثابت عن ابن مسعود ولا مرفوع، لكن هذا أمر معروف في الغناء، إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، اللي يتعود على النفاق هذا أعوذ بالله يصير في قلبه نفاق. ليش؟ لأن القلب ما يبقى فيه القرآن مع الغناء، القرآن أيضا عيوف، فإذا كان القلب يحب الغناء ويحب الشيلات ويحب الأناشيد ويحب هذا ومولع بها، والله إنه أمر واضح ومجرب إنه يستثقل القرآن ولا عاد هو بيم القرآن. ليه؟ لأن القرآن يطلع، القرآن عيوف، وإذا طلع القرآن نبت الغناء، نبت النفاق ولا شك. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، هذا أمر سنة يعني واضح. الإيمان عيوف والقرآن عيوف والعلم عيوف والغناء شنوف مثل الباطل، لأنه باطل هو، وإنما رخص في حالات الضعف، إنك تجبر ضعفك بشيء يستفز قوتك، مثل حفر الخندق ومثل بناء المسجد، مو بغناء يعني، مثل حداء تلحين الشعر، ومثل الأسفار اللي قطعة من العذاب، أو اللي ضعفهم فطري مثل النساء والصبيان أحيانا يرفعون ضعفهم بمثل هذا. لما يصير ديدل للشخص ما يبقى القرآن، إذا ذهب القرآن جاء النفاق. نعم.
باب الحكم في المخنثين. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقيل: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو سامة: والنقيع ناحية من عن المدينة وليس بالبقيع.
نعم، النقيع معروف، نقيع الخضمات يعني مستنقع ماء خبرة نقيع، والبقيع معروف بقيع الغرقد. كما مر معنا الخنث هو اللين والتثني، ومنه اختناث الأسقية. وفي بعض الناس فيهم خنث طبيعي، تلقاه سبحان الله يبدو والله أعلم أن الهرمونات الأنثوية فيه يمكنها أعلى، فتلقى فيه خنث طبيعي. أول شيء ما يميل للنساء، لأن الهرمونات اللي عنده تجعل الفحولة عنده ناقصة جدا، ويكون في الغالب من غير أولي الإربة، ولا هو يعني جهة النساء نهائيا. وبعد فيه لين في مفاصله يشبه النساء، وفيه تكسر، وفيه هذا خنث طبيعي. وفيه المخنث الثاني اللي تشبه بالنساء، اللي أصلا هو ما فيه هرمونات زائدة لكنه يتصنع أن يكون مثل النساء. فأما النوع الأول فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يتساهل معهم، لأنهم من غير أولي الإربة ويدخلون في البيوت، وتجد بعضهم حتى ضعيف في عقدة عقله، حتى وجد رجل منهم مشهور هيت، سمع مرة عند جالس في البيت وعند عبد الله بن أبي أمية وعنده أم سلمة أخت عبد الله، فقال: يا عبد الله، إذا دخلت غدا الطائف أوصيك ببادنة بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان أو كما قال. فقال: أنت ها هنا أذلك يعني تعرف العلوم هذه؟ فأمر بإخراجه من البيوت ونفي، ونفوه إلى منطقة خاخ قريبة من خاخ، فصار ما ينزل إلى يعني بنوا له هناك بيت أو خص وجلس فيه، فصار ما ينزل المدينة إلى يوم الجمعة، يحضر الجمعة ويأخذ أغراضه ويروح، لأن وجوده وسط الناس مشكل، وما يظلم، عنده يحطون عنده غنم ويحطون عنده شيء يلتهي، لكن يبعد عن الناس، وجوده دخوله على النساء ونقله الأخبار. بعد ذلك كثر المخنثون في المدينة، وإن كان أخبار الأدباء ذوه ما تأخذ، لكن اللي يقرأ مثلا في كتب الجاحظ ولا الأغاني ولا يجد أخبار المخنثين في المدينة. وبعدين صاروا هم المغنين، غالب المغنين في المدينة هم هذولا الصنف هذا، ومشهور أخبارهم وكذا. أما اللي تعمد تشبه بالنساء هذا يعزر تعزير بليغ، ومنه أنه ينفى ويشدد عليه يحبس، لأن هذول أيضا مظنة عمل قوم لوط أنه يفعل فيهم، لأنه متشبه بالنساء والشيطان حريص. هذا يخضب يديه ورجليه بالحنة، لكنه ما قتله، قال: نهيت عن قتل المصلين. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها مخنث، وهو يقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن في بطنها.
يعني هذا أحد التأويلات. هذا معنى أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. نعم.
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلان وفلان يعني المخنثين.
نعم. كذلك المترجلات من النساء عكس الحين يسمون المخنثين الجنس الثالث، والمترجلات الجنس الرابع، امرأة لكنها تشبه بالرجال وتقلد الرجال، وبعدين عندهم من آثار الترف الآن عندهم أشياء ما هي طيبة، وينتشر بين هؤلاء المساحقة وبين هؤلاء عمل قوم لوط ولا فيهم خير، وينتشرون في الجامعات وفي تجمعات البنات أو تجمعات الأولاد ينتشرون مثل هذولا. فالواجب على ولي الأمر وعلى الناس إخراجهم. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوهم من البيوت، يفصلوهم من الجامعات، يفصلوهم من التجمعات اللي فيها، يبعدون المترجلة والمخنث، هذول يبعدون. وإذا كان مرض نفسي يعالج، وإذا كان في شيء يشدد عليه ويعزر لين ينتهي عن هذا، هو كله من آثار الترف. إذا شبعوا قام عاد بيلفت النظر ولا بيطلع له عن شيء، والشيطان حريص يفتح لهم الأبواب هذه. هو أول من فتح لقوم لوط هذا العمل الفاحش، ودل لهم أن يعملوا فيه، هو في الشيطان تمثل لهم ودل لهم على هذا. الشيطان يفتح لهم الأبواب، والإنسان إذا كان في حال ترف ما أسرع ما ينحرف. نعم.
باب اللعب بالبنات. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخل.
اللعب بالبنات يعني مثل الآن يسمون العرائس، وكانت عائشة تلعب بالبنات، تسوي لها بنات وعرائس، هي كانت يعني جارية تحب اللعب، وكان عندها الجواري اللي من سنها لداتها وأترابها، فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستحين ويخرجن، وإذا خرج دخلن. وكان عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته ربما سرب البنات هؤلاء إلى عائشة ليلعبن معها. لكن العرائس اللي كانت تعمل عائشة والله أعلم منها ما كانت يعني فيها تجسيم صورة، يعني مثل اللي لحقنا عليه حن البنات يحطون خشب ويحطون عليه قماش يحطون أشكال. حتى أن مرة رأى عائشة عندها خيل وضعت له حصان وله جنحان، فقال خيل لها أجنحة؟ قالت نعم، إن خيل سليمان عليه السلام كان لها أجنحة، فقيها حتى وصغيرة. فهذا لا بأس به، الأطفال دائما يتساهل معهم، سبحان الله عندهم حاجة يعني فطرية للعب، لكن يوجهون، لا يصير موسيقى، لا يصير شيء. والآن عاد أخطر فيها الأيباد هذا، يفتح لهم أشياء ما يعرفونها. لكن اللعب بالبنات لا بأس به واللعب. نعم.
حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عمار بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر.
السهوة مثل الشباك المسدود من الخلف، سهوة صغيرة وعليها ستر، يجعلونها الآن مثل المخزن ولا مثل الجدار، إذا كان جدار مثل عرضه نص متر ولا ربع متر يجعلون فيه مثل حفرة مغلقة من الخارج ويحطون عليها ستارة وحاطتن ألعابها في تلك الستر. نعم.
فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب.
وتشوف هذا بعد تبوك يعني أو بعد خيبر، إذا كان بعد خيبر يصير عمرها 13 كذا، إذا كان بعد تبوك أكبر شوي. نعم.
فقال ما هذه يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال فضحك حتى رأيت النواجدة.
الصلاة والسلام. ما أحسن عشرته، سبحان الله العظيم. الفقه في كل شيء حسن. يقول كان زيد بن ثابت أفكه الناس في بيته وأهيب الناس في الخارج، ما يتعمد كذا ولا كذا، لكن هذا طبعا حسن. لو أن الهيبة اللي تكون في الخارج وعند الناس وعند الرجال تكون عند النساء والضعفة ما عاشوا، هم مخلوقين ضعفة كذا. ولو أن الفكاهة اللي تكون في البيت تكون في الخارج ما صار الإنسان استفاد منه ولا انتفع منه. قالوا وفي كتاب العيال لابن أبي الدنيا في آثار طيبة، لو كان معنا وقت والله كتب ابن أبي الدنيا هذه فيها مخبآت وفيها عجائب. فكتاب العيال لابن أبي الدنيا طيب، يذكر يعني التعامل مع الأطفال والتعامل مع النساء والتعامل. فقالوا كان زيد بن ثابت فقيه المدينة أفكه الناس في بيته وأهيب الناس إذا خرج. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعاش؟ وش هالفرس هذا؟ وش هالأجنحة هذه؟ وضحك حتى بدت نواجد صلى الله عليه وسلم أن سليمان كان لخيل لها أجنحة. نعم.
باب في الأرجوح. حدثنا موسى بن
يقولون بعد شوف عندكم الحاجة، يقولون ترى هذه مفيدة نفسيا للطفلة أن يكون لها لعب، لأنها تعودها على تربية أولادها بعدين. أنت تشوف الطفلة إذا كان لها لعب كيف تنومهم وتأكلهم وتسويهم وتحطهم وتحن عليهم وتدفيهم، سبحان الله نفسيا إذا كبرت تفعل هذا بأولادها. ولذلك أخذنا أن الولي على الأيتام يحرص، لا يصير عاد خشن ولا بفقيه. الأيتام إذا يبغون، مو بإذا يبغون، من فطرتهم أنهم يحبون اللعب، تشتري لهم من مالهم اللي محجوز عندك ألعاب وتلعبهم مثل أقرانهم. ما تقول هذا تضيع المال الأيتام، بعض الناس تراه مرة ما فقيه إلين تعدي سن الطفولة هو ما لعب بحجة أنك أنت ولي على ماله. لا، حاجة الطفل للعب مثل حاجة للطعام والشراب، خليه يلعب. وكما قال عروة فقيه والله، قال العبوا يا بني فإن اللعب في الصغر مروءة في الكبر، لأن الإنسان يستنزف لعبه صغير ما بعد جرى عليه القلم، كل اللي في راسه من اللعب يطلع صغير، وإلى منه كبر وله مروءات. وأما المحبوس هو صغير عاد يطلع اللعب إذا صار كبير وتروح المروءة. نعم.
باب في الأرجوح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 أو 6.
ترى بني هاشم سبحان الله فيهم، قريش عموما فيهم في أجسامهم يعني شيء نادر، حتى الأشراف اليوم نحن يعني بيننا وبينهم رضاع وقرابة، الله ما شاء الله عليهم. البنت الهاشمية الآن اللي عمرها 7 ما شاء الله، تقول امرأة وفي عقلها وفي جسمها وفي تختلف سبحان الله. حتى قالوا في كتاب الحيض إن الهاشمية قد ما تصل سن اليأس إلى 60، يعني أحيانا كثير منهم ما يصل إلى اليأس وينقطع عنها الطمث إلا في 60 أو 55. ففيهم في خلقتهم يعني شيء مختلف، وكذلك في عقولهم كما مر معنا في المسند إن عقل القرشي عن عقل رجلين، وهذا من تهيئة الله أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والإمارة في قريش ما يصلح الإمارة إلا هم إذا كان الأمر شورى، يعني عقل القرشي ونبله فيه، فما ما ما تقيس مثلا على بنات 7 اللي عندنا هذه، لا بنات 9 هو دخل عليها بنت 9، وعائشة نفسها تقول بنت 9 امرأة. والله إنهم أنا أعرفهم الآن عندنا خاصة ناس منهم من أخيارهم بنت 9 يغطونها، كبيرة حتى في جسمها، وتحمل البيت وتحمل المسؤولية سبحان الله العظيم. عمرو بن العاص يقولون ما بينه وبين ولد عبد الله إلا 12 سنة أو 11 سنة، هجل زوجته كم عمره وصار أب ويتحمل مسؤولية الأبوة وعمره 12 سنة، يعني الآن مثل سنة 5 ولا سنة 6. وين الناس نقصوا في عقولهم في أجسادهم في كل شيء. والشافعي يقول رأيت لي جدة عمره 21 جدة. نعم.
فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فاتتني أم رمان وأنا على أرجوحة.
أتتني لو تحقق المخارج لأنها تصير فاتتني.
فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة فذهبنا بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9، فوقفت بي على الباب فقلت هي هي
هي هي، ترى اسم صوت يعني النفس، جايبينها وهي من الأرجوحة تلعب زينوها، ويام جاء وقفوها بس عند الباب لين يروح النفس، هذا الحين هذه عروس وهي تنفس. نعم.
قال أبو داود أي تنفست فأدخلنني بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما في الآخر.
ففيه الأرجوحة، أن الأرجوحة هذه اللي يلعبون بها ما في بس، عائشة طلعوها من الأرجوحة ودخلوها في بيت العرس. نعم.
حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه
عليه الصلاة والسلام. على خير طائر يعني إن شاء الله خير زواج وخير فأل، قال الله خير الفأل، ما عاد أسعد منها في الدنيا أحد، عائشة رضي الله عنها بالنسبة للنساء والزوجات. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة
على شعر لا جمة. نعم.
فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9 سنين.
نعم.
حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة بإسنادي في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث.
نزلوا يا مهاجر أبو بكر بأهله نزلوا في قبيلة بني الحارث بن الخزرج وتزوج منهم أبو بكر رضي الله عنه بنت خارجة وواضعين أرجوحة بين نخلتين فالنخل من أول يفعلونها يجون نخلتين يحطون حبل يحطون فيه رجوحة ويتمرجحون. وقالت فأنزلتني أمي ولي جميمة لها شعر. سبحان الله العظيم. فالمراد الرفق، الرفق بالضعف هؤلاء وتعليمهم، كل حلة لها لبوس، الطفل يلعب وبعدين إن شاء الله يتعلم، ولكنك تراقبه لا يدخل في حرام ولا. الآن الوضع مخيف، والنساء كذلك يراقبن وكذا ويرفق بهن، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام من ضلع إن ذهب تقيم بالقوة كسرته، وقال رفقا بالقوارير بعد قزازة زجاجة إن أردت بالقوة تكسرت، إنما استمتع بها وفيها عوج، لكن عاد العوج لا يصل إلى حدود الله عز وجل. ها ما دام إن في حدود ولا هي من ضلع أعوج. نعم.
باب في النهي عن اللعب بالنرد.
النرد هو كل لعبة تقوم على الحظ، ما فيها ذكاء، حظ، لأن الحظ هذا يؤدي القمار تماما. في لعبة الآن يسمونها السلم والثعبان، وفي لعبة الزهر هذه اللي كذا يسوون بها الشكل، يحطون هذا مثلا زي كذا ويحطون كذا، وبعدين إذا وقع على الشيء هذا أنت فائز، وإذا وقع على الشيء هذا أنت فائز ولا، وبعدين يترهنون، طبعا كلها حظ، فتكون مقامرة محضة. لعبة الزهر هذه مقامرة محضة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن ميسر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
فقد عصى الله ورسوله. شوف تعريف النرد، يقول لعبة وضعها ملوك الفرس، لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ المطلق، تنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص اللي هو الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة، يعني مثل السلم والثعبان تماما، يعني أنت ترمي بالفص اللي هو الزهر هذا، والمكان اللي يصل إليه تنقل الحجارة أو شيء إليه وإلين تفوز، فهي معتمدة على الحظ تماما، والحظ هذا سيؤدي بك إلى المقامرة، ولا فيها لا مصلحة جهاد ولا فيها حتى ذكاء. يعني الشطرنج مثلا، الشطرنج مختلف لكن عاد فيه تماثيل، وكره بعض العلماء وبعضهم أجازه، مشهور عن الشافعي، بعضهم يعده يعني من شواذ، وبعضهم الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرامي، وذكر الأبيات. الشطرنج لا، ما فيه حظ، فيه ذكاء، ولذلك يقيسون بمستوى الذكاء، يعني فيه خطط كثيرة كيف تختار الخطة السليمة الملك وهذا، فهو يعني على الأقل فيه ما يحدد الذكاء، أما هذه حظ بحت. وأفضل الألعاب ما أعان على الجهاد أو على العلم، الجهاد مثل لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والعلم الشيء اللي يزيد الحفظ أو يزيد الذكاء أو يزيد شيء مثل الغاز الفقهية ومثل لا بأس به، أما عاد حظ هذا يؤدي إلى القمار. نعم.
حدثنا مسدد قال حدث
إيه القرعة، ولذلك أبو حنيفة هو اللي قال القرعة قمار. القرعة لا، جاءت في القرآن وفي السنة، القرعة تفصل بين اثنين مستويين في الحقوق، ما يفصل بينهم إلا حظ، عاده هذا ما في مقامرة، في فصل بين اثنين استووا كفرس رهان، نقرع بينهم حتى نحل. ولذلك الخبيث هذا أبو حنيفة يقول إنها قمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، أقرع مرات كثيرة بين العبيد اللي وقع عليهم العتق. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عرقب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
نعم. شوف أنه وضعوها ملوك الفرس، فلذلك سمى النرد شير على لغة فارس، وسبحان الله شوف التشبيه هذا والله أعلم له معاني، لكن من معانيه إنه اقترب من القمار، اللي يلعب بالنرد اقترب جدا من القمار، مثل اللي غطي يده في لحم خنزير ما عاد بقى له يأكل خلاص، إذا وصل إلى أن يحط يده على الخنزير بيأكله منه، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، هذا من معانيها. فهي باب مهي عظيم للقمار، فلا خير فيها النرد شير، النرد عموم والألعاب اللي قائمة على الحظ هذه، وشختك بختك من أول يسمونها شختك بختك ويا نصيب، وهذه كلها مقامرات لا خير فيها. نعم.
باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع أو يتبع شيطانه.
شيطان يتبع شيطانه. الحمام يعني تربية الحمام لأجل أكله ولا لأجل هذا ما في شيء، وإن كان الإمام أحمد له كلام في الحمام، لأنه في حمام يعرفونها، الحمام في حمام يسرق يروح مع حمام الجيران ويجيبه، فالإمام أحمد كان يقول أخاف من الحمام هذا أنه يجيب حمام، وأي حمام معروف عند الحمام يجيب الحمام، وبعضه القلاب هذا يقلب وبعضه ينفش ريشه وبعضه يسوي أشياء مشغله، لكن تربيته لأجل الأكل منها ولأجل له فقط الصبيان ما في بأس. أما إذا كان وصل أنك تتبع الحمام ترى فتنه فتنة عظيمة، حتى واحد من الخلفاء المهدي العباسيين كان مفتون بالحمام، مفتون سبحان الله دائم يطلقه ويلعب وكذا، فجاء أحد علماء السوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، زرفها. وكان الخليفة يحسن الحديث فقال بلغ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلي، وأطلق الحمام وتركه، وهو في خير المهدي في بني العباس يعني يذكرون فيه خير، ولذلك قال الشيطان يتبع شيطانه. الآن حقين الحمام دولة ترى عندهم شيء سبحان الله ما تخيل، فتنة فتنة يتتبعون ولهم عجائب فيه، وترى الأحاديث والآيات يستفاد منها في تعبير الرؤى. أحيانا الشيطان إذا بغى يحزن ولا يخوف يجيب لك حمام، كل مرة تشوف لك حمام في البيت، حمام ذا الباب مغلق عليك وعندك حمام، عندك طيور عندك، فيعرف العابر أن هذا تحزين شيطان ويستدل بهذا، شيطان يتبع شيطانه، أو يجيب لك صور قطط أو صور كلاب أو ثعابين أو كذا، إذا تكررت معك كثيرا ترى ما هي برؤية، ترى تحزين شيطان وتخويف. أحيانا يكون ضريت الجن ويريدون ينتقمون منك، وأحيانا يكون الشيطان يبي يتسلط عليك. نعم.
باب في الرحمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا السفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. الرحمة ما تكون إلا في إنسان فاضل اللي ما يرحم، أعوذ بالله المنزوع الرحمة من قلبه هذا أعوذ بالله ما في خير، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. بعض الناس مثل ما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، شوف حتى أولاده ما يقبلهم. فالرحمة ما تنزع إلا من شقي كما في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور، قال ابن كثير في حديثي وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي،
لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يرويه، قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
الله مستعان. وهذا عاد مفروض أن حد عنده العلم خاصة وطلاب العلم الخلق هذا، رحمة الصغير واحترام الكبير، وإلا ليس منا. نعم.
قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عامر.
نعم.
باب في النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
رضي الله عنه. إذا باع ولا اشترى يقول: ترى اللي أخذناه من الثمن أحب إلينا مما أعطيناك، وأنت بالخيار. ينصح لكل مسلم، وهذا خلق أيضا ما يكون إلا من تزكية. معنى ينصح مو بلازم النصيحة باللسان، معناه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا معنى ينصح، يكون ناصح إذا نصحوا لله ورسوله. نعم.
باب في المعونة للمسلم. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا وجرير الرازي وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا إسباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر.
كذلك هذه كلها فيها مجال العمل، مجال عظيم العمل، تنفس كروبات، تيسر على معسرين، تستر على مسلمين، تكون في عون إخوانك. الله المستعان. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
نعم.
باب في تغيير الأسماء. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود بن أبي زكريا: لم يدرك أبا الدرداء. حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن،
لأنه معبدة لأعظم اسمين، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأنه معبدة لأعظم اسمين الله والرحمن، ولا يتسمى بهما أحد من البشر بخلاف الكريم والعزيز والحكيم. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
أصدقها ليس معناها ترى حث على التسمية بها، لكنها مطابقة، كل عبد عنده حرث وعنده هم، هذا أصدق شيء، يعني لأن الاسم إذا كان مطابق. الحين تشوف لك مثلا واحد اسمه كريم ولوب كريم، وتشوف لك واحد اسمه أبيض ولوب أبيض، وتشوف لك واحد اسمه صادق ولوب صادق، لكن في اسمين ما تكون في إنسان إلا هي مطابقة، وهي حارث. في إنسان يجلس دائم نايم تلقاه عنده حرث معين يشتغل، حد في حق ولا في باطل. همام، في إنسان ما عنده هم، ما يفكر في شيء، ما يهم بشيء، مستحيل هذا. فلذلك ما في اسمين مطابقة للواقع مثل حارث وهمام، تنطبق على كل إنسان، كل إنسان حارث وهمام، كل يغدو. أما بعض الأسماء مين مطابقة، وحرب ومرة ما فيها خير. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له.
شوف عليه الصلاة والسلام هو حارث أيضا، يهنأ يهنأه بالقطران، البعير إذا كان فيه جرب يضع الإنسان في يد قفاز ويأخذ القطران هذا ويهنأ البعير، ومنه سمي هانئ عند العرب مثل هانئ بن مسعود اللي قاتل الفرس. مو الآن هاني هنا يعدونه اسم رخو، وهو مشهور عند العرب، وأم هانئ لأن الهانئ اللي يهنأ الإبل. نعم.
قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.
عبد الله بن أبي طلحة، وهذا اللي جاء له تسعة علماء، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإخوانه. أول شيء إنه حنكه هذا، جعل الصبي يتتبع حلاوة التمر، يتلمض بلسانه، فقال حب الأنصار التمر، حتى هم مواليد يحبون التمر، وسماه عبد الله. نعم.
باب في تغيير الاسم القبيح. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة.
وعاد المرأة إذا سميتها جميلة تنبسط، هذا أحسن، جميلة أحسن من عاصية. نعم.
حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها برة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال ما نسميها؟ قال فقال سموها زينب.
زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، غير برة لأن هذا تزكية، ومثل إيمان مثلا ولا ملاك ولا مدري وشو. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أسرم رضي الله عنه كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أسرم. قال بل أنت زرعة.
غيره إلى قريب منه. الصرام اللي هو ذهاب الإنتاج، والزرعة وجود الإنتاج، فغيره إلى عكسه دائما. العاصي يسميه مطيع، والقبيح يسميه حسن، والحزن يسميه سهل، والأصرم يسميه زرعة، يعني يحب الفأل الحسن. وبعدين التغيير إذا كان قريب في المعنى يصير يعني قريب أنهم يقبلون. نعم.
حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني بن المقدام بن شريح عن أبي عن جده شريح عن أبي هاني رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا،
يعني الصلح، ما أحسن هذا أن يصلح بينهم، مو بأن يحكم غير الشريعة، لكن ما في شك أن اللي يصلح أنه سيد، كل ما اختلف قومه أرضاهم سيد هذا. نعم. لكن الحكم كذا لا. نعم.
فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح.
شوف معن فيه ولد له اسمه عبد الله، وما قال أنت أبو عبد الله، قال أنت أبو شريح، وهذا فيه أصل، إن أصل التكني بالأكبر، أصل التكني بالولد الأكبر. نعم.
قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر، وذلك أنه دخل من السرب
رضي الله عنه ورحمه. معروف فتح تستر في جهة خراسان إن فيه نفق تحت الحصن، وما استطاعوا يدخلون من حصار إلا أنهم دخلوا مع النفق، نفق صغير مثل حاطينه مجرى ماء، دخلوا معه ودخلوا داخل الحصن وكسروا السلسلة وفتحوا الحصن، كان شريح هذا معهم. نعم.
حدثنا أحمد بن
صالح، هو الذي كسرها.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة.
ويقول فينا حزونة، ليش قال لا؟ قال السهل يوطأ ويمتهن، لكن الحزن شديد. وهم كانوا يسمون أبنائهم لأعدائهم، يسمون أبنائهم لأعدائهم وعبيدهم لهم، فتلقى عبيدهم مبارك وراشد ومفلح وسعيد ودائم له، العبد له ويأنس به، ولده لا يسميه قتادة، حتى الأشجار كلها لها شوك، وطلحة وسلمة وحرب وسيف، يعني يبغونه لعدوهم، والآن نفس الطريقة مثله. فقال له السهل يوطأ ويمتنع، والعرب دائما تحب اللي يسمون لأعدائهم اسم فيه خشونة. قال سعيد فبقيت الحزونة فينا. نعم.
قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز
العاص سماه مطيع أو سماها كذا، إلا بني مطيع اللي هم بعضهم قام في الحرة أصله كان العاص، وفي ناس رفضوا قال لا العاص ابقى العاص. جد الملك عبد الله الله يغفر له اسمه العاص، اسمه العاصي. قال يقولون ان الملك عبد الله قال بنغير اسمك يا جد، قال لا انا العاصي ليوم القيامة، قال اقعد العاصي. مثل هذا قال السهل يوطأ ويمتهن، خلني كذا، يعني يحبون دائما الخشونة هذه. نعم. عزيز
وعزيز.
نعم.
وعتلة.
عتلة.
وشيطان.
عاد شيطان ذا لازم يغيره.
والحكم.
تراهم يحبون هذا الشيء، يعني يحبون يعني إنه يخوف عدوه. والحكم.
وغراب وحباب.
الغراب عاد الناس يعني ما يحبونه، والحباب حباب الماء أو حباب الخمر. نعم.
وشهاب فسماه هشامة. وسمى حربة سلمة.
شوف دائما يحب اللي قريب منها. زرعه وكذا.
وسمى المضطجع المنبعث.
المضطجع خلاه منبعث.
وأرضا تسمى عافرة سماها خضرة.
العافرة من العفار سماها خضرة.
وشعب الضلالة سماه شعب الهدى.
الهدى.
وبن الزنية سماه بني الرشدة.
هذا عكسهم، الرشدة الحلال والزنية الحرام.
وسمى بني مغوية بني رشدة.
نعم.
قال أبو داود تركت أنا أسانيدها للاختصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي.
يعني إذا قال عندك رباح عندك فلاح عندك تقول لا، فيكون مو فعلا حسن. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسار ونافع ورباح.
هذا معنى قول إنما هن أربع، قد يكون من كلام سمرة، يعني إنما هي الأسماء الأربعة هذه فلا تزيدن علي، هذه الأسماء اللي سمعتها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافع وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافع أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء
ثم بركة
ثم بركة فيقولون لا.
هذا مو بفعل حسن، يقول عندكم بركة يقولون لا، عندكم فلاح يقولون لا، عندكم صالح. نعم.
قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر نحو لم يذكر بركة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنع اسم.
أخنع معناها أذل، لأنه مسمي نفسه ملك الأملاك، فيكون أخنع عكس مراده، وأخنع أفحش من الخنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. نقرأ في المناقب للترمذي. نعم.